الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل السنة والجماعة. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى المحنة التي مر بها هذا الإمام. كانت المحنة عصيبة، وكانت بداية المحنة والفتنة في زمن الخليفة المأمون، فهو أول من حمل الناس على هذه المحنة والفتنة، وأمر المأمون أن يحمل إليه مقيدا كل من لم يجب إلى القول بخلق القرآن. فحمل أحمد بن حنبل وحمل محمد بن نوح رحمه الله، فدعا الإمام أحمد ربه ألا يرى وجه المأمون، فتوفي المأمون من تلك الليلة، ومات بعد ذلك محمد بن نوح، فدفنه أحمد بن حنبل صلى عليه ودفنه بعد ذلك. رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى بغداد، أو سجن بعد ذلك، وتولى الخلافة المعتصم، الخليفة المعتصم. الخليفة المعتصم كما قال الإمام السيوطي رحمه الله كان عريا عن العلم، يعني لم يكن عالما كما كان المأمون مهتما بالعلم، ولكنه كان من أعظم الخلفاء، وكان من أهيبهم، وكان من أشجعهم، ومن أشدهم سطوة وبطشا. استغل أحمد بن أبي دؤاد وزير السوء، استغل هذا الجهل الذي عند المعتصم، وهذا العنفوان العسكري الذي عنده، فبث فيه ما يريد من استمرار المحنة، مع وصية المأمون بالاستمرار بهذه المحنة. الوصية أن يستمر بالقول بخلق القرآن، وأن يحمل الناس على ذلك، والوصية أن يقرب أحمد ابن أبي دؤاد منه. وفعلا امتثل المعتصم تلك الوصية، صدر الأمر بأن يسجد الإمام أحمد رحمه الله. وقد كان حال الإمام أحمد عندما سجن قول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان يقول: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره، ومع ذلك كل هذا الكره فهو هين في سبيل الله تعالى. حبس الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، سجن، مكث في السجن رحمه الله نيفا 30 شهرا. مكث في السجن الإمام أحمد نيفا 30 شهرا. يقول حنبل: وكنت أنا وأبي وأصحاب أبي عبد الله ندخل عليه. قال: فسأله أبي أن يحدثني ويقرأ علي. قال: فقرأ علي في السجن كتاب الإرجاء، وقرأ غير هذا الكتاب. قال: ورأيت أبا عبد الله يصلي بأهل الحبس، يعني لما دخل السجن جعل يصلي بهم إماما، وكان مسجونا مقيدا ما يمنعه القيد. ويقول رحمه الله لما سئل: يصلي كيفما تيسر وأطاق، يعني إن كان يستطيع أن يصلي قاعدا فليصلي، إن يصلي قائما فليصلي، ونحو ذلك. فإذا كان رحمه الله يحافظ على الصلاة في سجنه، ويجمع السجناء ويصلي بهم. وروى أحد الذين كانوا معه في السجن أنه عطش مرة، فطلب من الجند، طبعا الجند كانوا مخالفين للخليفة لكن ما يستطيعون يظهروا هذا القول، كانوا يحبون أحمد بن حنبل أكثر من مصالحهم الدنيوية، لكن اضطروا لهذا. يعني عامة الناس حملوا على هذا القول حملا وما قالوه عن قناعة، لكن هذا قول انتشر وحمل الناس عليه بالسيف، وأصبحت المسألة مسألة سياسية أيها الإخوة، مسألة سياسية. وسبحان الله كيف تتحول بعض المسائل الدينية إلى مسائل سياسية. لا تتعجب من هذا، يعني القول بخلق القرآن، واحد يقول: يا أخي يعني إيش دخل القول بخلق القرآن حتى يحبس الإمام أحمد عليه وحتى يؤذى العلماء. ما دخل هذا بالسياسة؟ أي سياسة هذه؟ أي سياسة يعني يريدها الخليفة المأمون أو المعتصم أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن؟ أمر لا يتدخل حتى في ملكه ولا في سلطانه، خلاص حمل الناس على المحنة. المسائل أحيانا الفقهية أيها الإخوة قد تتحول في وقت إلى مسائل سياسية يعاقب الإنسان عليها ويحاسب عليها، وهي أصلا في الأصل مسألة فقهية. مثل الآن في زماننا مسألة صلاة الغائب، مسألة صلاة الغائب مسألة فقهية، الصلاة على الغائب، ميت مات الآن هل نصلي عليه صلاة الغائب أو لا نصلي؟ هذه مسألة تنازع فيها الفقهاء، مسألة فقهية بامتياز. لكن سبحان الله إن حدث الآن حدث سياسي وأمر الأئمة أن يصلوا صلاة الغائب، فالإمام الذي لا يصلي صلاة الغائب يحاسب وربما يعاقب، معناها في الأصل مسألة فقهية، مسألة فقهية تتعلق هل يجوز صلاة الغائب أو لا. فما تتعجب تقول والله يعني كيف خلق القرآن وإمام أحمد ضرب وأوذي وسجن، يعني إيش يعني هذا القول؟ نعم هذه المسألة اعتقدها الخليفة وحمل الناس عليها، ومن لم يقل بهذا القول يضرب ويؤذى ويحبس. فحبس الإمام أحمد رحمه الله، فطلب من صاحب الشراب ماء فجاء له بماء وثلج، فأمسك الإمام بالماء المثلج ونظر إليه ثم تركه دون أن يشربه. قال له السجان: لماذا لا تشرب يا إمام؟ فقال له: أعندك شراب كهذا يكفيني ومن معي في السجن؟ يعني عندك شراب مثلج يكفيني ويكفي من معي في السجن، يكفي إخواني الذين سجنوا معي؟ فقال: لا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: كيف أشرب ومن معي في السجن لا يشربون؟ كيف أشرب ومن معي في السجن لا يشربون؟ أنا أشرب من نفس الماء الذي يشرب منه، لا أفضل نفسي عليهم، لا أشرب ماء مثلجا وهم يشربون الماء الساخن. إذن سما به إيمانه أيها الإخوة إلى أخلاق محت عنه حب الذات، محت عن هذا الإمام النظر إلى نفسه، لا هو نظر أيها الإخوة إلى إخوته، نظر رحمه الله إلى إخوة، إلى من كانوا معه، فظهرت أخلاقه أيها الإخوة في السجن. وكان الخليفة ونائبه يبعثون إلى الإمام أحمد كل يوم برجلين يناظرانه، واحد يقال له أحمد ابن رباح والثاني أبو شعيب الحجام، وكان يدخلان على الإمام أحمد السجن ويناظرانه. الإمام أحمد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهما يقولان القرآن مخلوق. قال: حتى إذا أراد الانصراف، الإمام أحمد يرد عليهم كل ما يتكلم بكلمة يرد عليهما، قال: حتى إذا أراد الانصراف يدعو الواحد منهما بقيد فيزيد في قيودي. قال: فصار في رجلي 4 أقياد. يعني ما شاء الله بركة المناظرة، يهزم بالمناظرة أذاك بزيد قيد على الإمام أحمد، يضع عليه قيود من حديد. قيد الثاني 4 أقياد في رجل الإمام أحمد وهو مسجون. قال: حتى دخل علي أحد الرجلين، قال فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله؟ ما تقول في علم الله؟ قال: علم الله مخلوق. فقال الإمام أحمد: كفرت. فقال رجل ممن كان يحضر المناظرة: إن هذا مبعوث من قبل أمير المؤمنين. فقال له الإمام أحمد: إن هذا قد كفر، إن هذا قد كفر. فلما رأى الأمر كذلك جعل الخليفة لا يبعث هذين الرجلين، وبعث له البغى، رجل يقال له بغى الذي كان كبير إسحاق بن إبراهيم يعني في المناظرة. قال: فجاء إلى الإمام أحمد فقال: يا أحمد، الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه، أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ قال الإمام أحمد: إن الله يقول: فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ جعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم؟ لا، جعلهم يعني صيرهم كعصف مأكول. جعلناه قرآنا عربيا، ليس يعني خلقناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا. وليس أننا خلقناه فجعله كعصر. فسكت ولم يستطع أن يجيب، سكت ولم يستطع أن يجيب. عند ذلك أيها الإخوة، عند ذلك جعل الإمام أحمد رحمه الله كلما دخل عليه أحدهم يناظره ويحاجه، حتى مرة دخل بعضهم فقال: يا أحمد، أليس قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء؟ القرآن أليس شيئا؟ فقال الإمام أحمد: إن الله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، فهل دمرت كل شيء؟ هي دمرت ما أراد الله، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء عموما إلا الأشياء التي لا تتعلق بذاته عز وجل وبصفاته، فصفات الله ليست مخلوقة. فقالوا له: يا أحمد، إن الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني مخلوق، هكذا قالوا، محدث يعني مخلوق. فقال: تلك ليس فيها الألف واللام ذكر، والله عز وجل يقول صاد والقرآن ذي الذكر. المقصود بالقرآن ذي الذكر، قال المعرف بالألف واللام الذكر هو القرآن، لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس بالضرورة هو القرآن. الذكر الذي محدث هو أمر من الأمور، أمور حدث من الأحداث، حدث ذكر من ربهم محدث، خبر من الأخبار، لا يقتضي أن يكون القرآن. ما يأتيهم من ذكر، ما قال ما يأتيهم من الذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أو من ذكر من ربهم محدث قد يراد، نعم، لكن محدث بحسب أسماعهم، بحسب القرآن. أنت الآن تسمع آيات القرآن، بالنسبة لك لم تكن سمعتها من قبل، أول مرة تسمعها، فبالنسبة لك هذا ذكر محدث بالنسبة لسماعك أنت، وليس أنه محدث هو مخلوق، فبالنسبة لك، بالنسبة لما سمعته جديد عليه. امبارح ما سمعته أنت، اليوم سمعت شيء جديد، غدا سمعت شيء جديد، إذن يوم محدث، غدا محدث بالنسبة لك. أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. كلما جاءوا بشيء رد عليهم، قالوا: أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد، حديث ابن مسعود: ما خلق الله من جنة ونار ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ قال: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن. قالوا في حديث عمران بن حصين: إن الله عز وجل خلق الذكر، خلق الذكر. قال: فقال الإمام أحمد: هذا خطأ، حدثنا غير واحد، إن الله كتب الذكر. كل ما يتكلم بكلمة يردها عليهم، يبعث له المعتصم واحدا تلو الآخر، قال بالمناظرة. وعند ذلك أيها الإخوة، لما اشتد الأمر عليه وحاروا في مناظرته، فأدخل حجرة مظلمة وحده، وأقفل عليه الباب في جوف الليل، وليس في ذاك المكان سراج. قال: فأردت أن أتمسح، أتيمم، لأنه أربعة أقياد في رجله، أن أتمسح أتيمم. قال: فعند ذلك لكي يصلي، لكي يصلي، قال: فمددت يدي فإذا بإناء فيه ماء وطست موضوع. قال: فتوضأت وصليت، فتوضأت وصليت. توضأ الإمام أحمد وصلى. وعند ذلك أيها الإخوة، دعا المعتصم الإمام أحمد إلى مجلسه يدعوه إلى تلك البدعة. قال الإمام أحمد لما كانت الليلة الثالثة، قال: فقلت: خليق أن يحدث غدا في أمري شيء، يعني غدا سيحدث في أمري شيء، وكان قد حل خيط سرواله وكان يشده بيده، كان يشده بيده، مسجون، حل ذاك الخيط، انقطع. قال: فكان يشده بيده. فلما كان اليوم الثالث، قال: فأدخلت على المعتصم. قال: فلما أدخلت عليه، قال: أقعد. فقال لمن حوله: ناظروه، كلموه. قال: فجعلوا يكلموني ويناظروني، كل ما يتكلم واحد أرد عليه. قال: وجعل صوتي يعلو أصواتهم. قال: فجعل بعض على من رأس المعتصم قال يومئ إلي بيده أنسكت؟ قال وأنا أرد عليه. فقال ويحك يا أحمد المعتصم، أجبني حتى أطلق عنك ما بيدك ورجلك عن القيد. ثم ذكر اللعن، يعني المعتصم لعن الإمام أحمد رحمه الله فلعنه، ثم قال خذوه واحبسوه، فأخذوه وحبسوه وقالوا إنه علقوه في عقابين، يعني علقوه في خشبتين. قال فحبسوه، فجيء للإمام أحمد بالسياط حتى يجلد. فلما نظر إليه المعتصم رحمه المعتصم نظر للإمام أحمد قال تقدموا للجلادين. قال فجعل يتقدم إلي الرجل فيضربني السوطين والثلاثة، فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك، ثم يتنحى. فيأتي الآخر فيضرب الإمام أحمد، يقول له المعتصم شد قطع الله يدك، يعني شد عليه. قال فلما ضربت 19 صوتا قام إلي المعتصم وقال يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق، إني والله عليك شفيق. فقام رجل يقال له عجيف ينخسني بطرف سيفه، قال يا أحمد أتريد أن تغلب هؤلاء جميعا؟ جعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم. يا أمير المؤمنين، بعضهم يقول له يا للمعتصم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. انظروا أيها الإخوة كيف جرأة هؤلاء، يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. ثم يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. ثم يقولون يا أحمد ويحك ما تقول؟ والإمام أحمد ما يزيد إلى على أن يقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. قال فرجع المعتصم وجلس، ثم قال الجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية فضربه، ثم قال ويحك يا أحمد أجبني. وجعل من حوله من هؤلاء وزراء السوء يقولون يا أحمد ويحك إمامك على رأسك قائم وفي رمضان، هذا الضرب طبعا كان في رمضان والإمام أحمد صائم والخليفة أيضا صائم، أجبني يا أحمد بكلمة حتى أفرج عنك. والإمام أحمد ما يتنازل أن يقول أعطوني شيئا من كتاب الله، أعطوني شيئا من كتاب الله. قال فأخذ المعتصم الصوت وجعل يضرب أحمد بن حنبل بشدة. قال الإمام أحمد فذهب عقلي فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، يعني أغشي علي. قال وكان ذلك في اليوم 25 من رمضان في سنة 21 و200. قال رجل ممن حضر بعد الضرب، هذا ضربه المعتصم، قال يا أحمد قد كببناك على وجهك بعد ما أغشي عليه، وطرحناك على ظهرك ودسناك، يعني داسوا على الإمام أحمد. قال فما شعرت بذلك. قال فلما استيقظ أتوني بسويق، قالوا له اشرب وتقيأ. قال لا والله لا أفطر أنا صائم، لا والله لا أفطر أنا صائم. ثم حمل الإمام أحمد فحما حان وقت الصلاة صلى، فلما انفتل من الصلاة قالوا له يا إمام من حضره؟ قال صليت والدم يسيل في ثوبك؟ قال قد صلى عمر وجرحه يثعب دما، قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. قال في اليوم الآخر أدخل الإمام أحمد فضرب ضربا آخر وحتى ضج الناس. الإمام طبعا الإمام أحمد له شهرة عالية بين الناس، الناس ضجوا وسمعوا أن الإمام أحمد يؤذى ويضرب. حتى اليوم الأخير الذي ضرب فيه رحمه الله قال انحل سراويلي. قال فرفعت بصري إلى السماء فقلت اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا. فما كشفت عورته رحمة الله تعالى عليه، فما كشفت عورته. فهذه قوة التي لا تسلمها قوة. عند ذلك بعد هذا الضرب الشديد أخرج الإمام أحمد من السجن مريضا في جسده، ولما رجع إلى منزله جاءه الجراحون، الجراح قال فجعل يقطع لحما ميتا في جسده، قال هذا اللحم إن بقي، اللحم الميت من شدة الضرب بالسيار، إن بقي هذا اللحم الميت سيؤذي جسدك كله، فجعل هذا الجراح يقطع اللحم الميت في جسده ويداويه. هذه والله أيها الإخوة هي القوة والعزيمة. خشي المعتصم غضبة الناس، والناس فعلا بدأوا يغضبون. قال عند ذلك فدعا المعتصم عم الإمام أحمد وقال له خذه قد سلمته إليكم صحيح البدن، قد سلمته إليكم صحيح البدن. فهدأ الناس وسكنوا وسكتوا. عند ذلك الأخوة خرج الإمام أحمد إلى منزله ومكث في منزله، والناس يعودونه والعلماء يعودونه ويمدحون عظم ثباته. والذي الذي كان ينصر الإمام أحمد رحمه الله كان يرى فيه أثر الضرب، والذي يزوره يرى فيه أثر الضرب. قال رجل ممن حضر ضرب الإمام أحمد قال لقد رأيت من ضرب 1000 صوت، ما رأيت أحدا ضرب مثل هذا الضرب الذي ضربه الإمام أحمد. قالوا وكان أثر الضرب الذي ضربه أحمد بالسياط في جسده إلى أن توفي، يعني نحو من 22 سنة، وأثر الضرب الذي ضربه الإمام أحمد رحمه الله في جسدي. تخيلوا أنه كان يقطع اللحم الجراح، لأن ذاك اللحم ميت من شدة الضرب، من شدة الضرب. فالإمام أحمد رحمه الله مكث بعد ذلك في بيته. طبعا الناس رأوا الرؤى في الإمام أحمد. قال أحمد بن سليمان الباغندي حججت إلى بيت الله الحرام، قال فلما قضيت حجتي دخلت المسجد الحرام فنعست، فنمت في المسجد فرأيت في المنام علما أخضر قد نزل من السماء إلى الأرض، فيه مكتوب بالبياض لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد ابن حنبل بايع الله تعالى تحت العرش. قال وكان ذلك في أيام المحنة. فنجى الله الإمام أحمد من المعتصم. المعتصم توفي في 27 و200، ثم جاء بعده الخليفة الواثق، جاء بعده الخليفة الواثق. طبعا وزير السوء موجود ابن أبي دؤاد. فحظ الواثق كما حظ المعتصم أن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن، فاستجاب لما لا، وقد سبقه الخلفاء إلى مثل هذا. ولكن الواثق الخليفة الواثق كان قد خشي أن يتعرض لأحمد بن حنبل، الأمور بلغت ذروتها، الناس ممكن يثوروا على الخليفة ويحرقوا الأخضر واليابس. لكن أرسل إلى الإمام أحمد فقال له لا تساكنني بأرض، ما دام أنت على هذا القول لا تساكنني بأرض. فاختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق اللي هي 5 سنوات، تولى الواثق الخلافة 5 سنوات، ينتقل الإمام أحمد مكان إلى مكان، اختفى إلى أن مات الواثق. قال الإمام أحمد رحمه الله وهو يذكر لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا. وثبت أيها الإخوة، تخيل 5 سنة ثبت الإمام أحمد، يعني الخليفة المأمون بدأ بهذه الفتنة 212 وحمل الناس عليها، والآن هنتكلم 227 تولى الواثق، وعنده كمان 5 سنوات، يعني 232 انقضت المحنة، والإمام أحمد على نفس اللغة ما غير ولا بدل، ما غير ولا بدل. آخر شيء هو الناس وقفوا الآن، الإمام أحمد أضرب ويؤذى فوقف الناس، فعند ذلك اختفى الإمام أحمد عن الناس مدة إلى أن مات الواثق. لكن الواثق أيها الإخوة كان يمتاز بحدة الطبع، وكان أيضا صاحب أدب وعلم، ليس كالمعتصم مثل المأمون، كان صاحب أدب وعلم، أدب يعني شعر ولغة، وكان صاحب علم، لكن أبى أن يدع صفحته في تاريخ المحنة نقية بيضاء صانعة ناصعة، لا، أبى إلا أن يحمل الناس على مثل هذا، أن يبقى في عنقه إلى يوم القيامة وزر وحمل يحمله، وهو مقتل العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. دعا أحمد بن نصر الخزاعي، طبعا ما استطاع يتعرض الإمام أحمد لأن الناس قاموا، إمام أحمد خلاص إمام، إمام المسلمين في الدين في ذاك الوقت، فدعا غير الإمام أحمد، أحمد بن نصر الخزاعي، فسأله عن القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فكرر عليه فأعاد أحمد بن نصر الخزاعي الكلمة. سأله عن رؤية الله في الجنة، طبعا المعتزلة ينكرونها والواثق كان قد تعلم منهم، قال فأثبت أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، غضب الواثق ثم دعا بالسيف، قال الواثق الخليفة إني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده، يقول أنا أحتسب هذا أنا أحتسب الخطايا والذنوب التي سيحملها هذا الكافر، هذا كافر الذي يعبد ربا لا نعبده، الذي يعني نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم مشى الخليفة الواثق إلى أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، مشى إليه فضرب عنقه وجعل رأسه يتطاير، فأمر به فحمل رأسه إلى بغداد، ثم نصب هذا الرأس، رأس هذا العالم أحمد بن نصر الخزاعي، نصب بالجانب الشرقي شهورا، ونصب بالجانب الغربي من بغداد شهورا. ولما صلب أحمد بن نصر الخزاعي، صلب رأسه، كتب الواثق ورقة وعلقت في أذنه، في أذن أحمد بن نصر الخزاعي، قال يكتب فيه هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه الإمام الواثق إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة، فعجله الله إلى ناره، ثم وكل بالرأس من يحفظه ومن يصرفه عن القبلة، ولكن أبى الله إلا أن يظهر الكرامة لأوليائه، فقد نقل غير واحد ممن شاهد رأس الإمام أحمد بن نصر الخزاعي أن ذاك الرأس كان يخرج منه كلمة لا إله إلا الله فيسمعها الناس، ذاك الرأس وهو مصلوب كان يخرج منه لا إله إلا الله ويسمعها الناس، غير واحد حدث بمثل هذا عن أحمد بن نصر الخزاعي. ولما كان الإمام أحمد يذكر أحمد بن نصر الخزاعي يقول جاد بنفسه لله تعالى، جاد بنفسه لله، يعني أبى إلا أن يثبت، طارت رأسه ابتغاء وجه الله تعالى. ورجل قام إلى إمام جائر فوعظه وأمره ونهاه فقتله، هذا من خير الشهداء عند الله. لكن الواثق لما رأى فعلا أنه اشتد على أحمد بن نصر الخزاعي وقتله، دخل مرة واحد كبير في السن، رجل شيبة كبير في السن لكن من العلماء، قال فالواثق يقول فرأيت من أستحيي منه، فما زال يدنيه حتى قربه منه، فقال أيها الشيخ ناظر ابن أبي دؤاد، ناظر هذا الوزير اللي أصلا هو تولى رأس المحنة أحمد بن أبي دؤاد، قال فقال الشيخ هذا رجل كبير في السن، هذا يضعف عن مناظرتي. فغضب الواثق وقال أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتك أنت؟ قال فقال له الشيخ هون عليك، إذن لي في مناظرته. قال ما دعوناك إلا لذلك. قال فقال الشيخ للواثق احفظ علي وعليه حتى أناظره. ثم قال الشيخ يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن مقالتك هذه التي قلتها، هذه التي نشرتها خلال سنوات عشر أكثر من 20 سنة وأنت بتنشر في هذه المقالة، أهي داخلة في عقد الدين؟ لا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. ابن أبي دؤاد قال نعم، يعني ما بكمل دين الإنسان حتى يقول ما قلته أنا، حتى يقول بخلق القرآن. قال الشيخ أخبرني عن رسول الله حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أمر به؟ قال لا لا، النبي بلغ كل شيء في الدين. قال له الشيخ فالنبي الذي بلغ كل الدين أدعى إلى مقالتك؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد. فقال الشيخ لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين هذه واحدة، احسبها، هذه واحدة في المناظرة. سكت، لأنه فعلا النبي دعا الناس لهذا القول؟ لا. النبي دعا الناس للدين كاملا؟ نعم. النبي كتم شيئا من الوحي؟ لا، ما كتم شيئا. طب النبي قال للناس القرآن مخلوق؟ لا. بلغ هذا؟ لا. طب الأصل أن يسعوا كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص أنت الأصل تسكت. فسكت أحمد بن أبي دؤاد. قال: هذه واحدة. قال الواثق: صدقت، هذه واحدة. قال: أخبرني عن الله تعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق يا أحمد بن أبي دؤاد حتى تقول مقالتك؟ يعني لا في القرآن ولا في السنة، قرآن مخلوق أو غير مخلوق. فسكت بن أبي دؤاد. قال الشيخ: هذه الثانية، عد يا أمير المؤمنين. قال: هذه الثانية. قال: أخبرني عن مقالتك هذه، أنت نقول القرآن مخلوق، أعلمها النبي أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: لا لا، علمها النبي. قال الشيخ: دعا الناس إليها؟ لو جئت حديث واحد أن النبي قال للصحابة القرآن مخلوق خلاص أنا بسكت. قال: دعا الناس إليها؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه هي الثالثة. في رواية أنه لأن ذكرت بعدة روايات، قال: فقال له: أمر علمه النبي، تبقول علمه، فلم يدع الناس إليه، يا هذا ألا يسعك إلى ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسعك ما وسعه؟ ثم قال: هل دعا علي أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال: لا. فقال: يا أمير المؤمنين، أمر لم يدعو إليه النبي ولا الخلفاء من بعده، فلماذا تدعو إليه أنت؟ لما أنت تقوم به؟ قال: فقال الواثق: نعم هو كذلك، اقطعوا قيد الشيخ، كان مقيدا. قال: فلما قطعوه قال الشيخ: هاتوا القيد، الشيخ الكبير هذا العالم، قال: هاتوا القيد. قال الواثق: لما أخذته؟ لماذا تأخذ هذه الأقياد من حديد؟ قال: إني أخذتها لأتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعلها بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة. هذه كانت يعني الصاعقة، هذا اللي تولى كبر هذه المحنة والفتنة، أنا أخذ هذه الأقياد حتى أخاصم بها هذا الظالم أحمد بن أبي دؤاد عند الله يوم القيامة، أقول: يا رب هذا لما قيدني وروع أهلي؟ ثم بكى، فبكى الواثق وبكينا. فسأله الواثق، سأل لك شيء أن يجعله في حل، ثم أمر له بصلة وقال: لا حاجة لي بها. هذا الشيخ قال: لا حاجة لي بها. قال المهتدي ابن الواثق، شهد هذه المناظرة، قال: فرجعت عن هذه المقالة، ابن الخليفة رجع، قال: وأظن أن الواثق رجع عنها يومئذ، يعني من هذه المناظرة الواثق ما أصبح يشتد، خلاص ترك الإمام أحمد في حاله وترك الناس في حالهم، لكن ما أظهر حتى مات الواثق وتولى الخليفة المتوكل سنة 32 و200، تولى الخليفة المتوكل، ثم بعد ذلك رفع المحنة ونشر السنة. لكن هل تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعد المحنة زمن المتوكل أشد من على نفسه أشد منها زمن الخلفاء الثلاثة؟ تعرف لما؟ لأن المتوكل بعد ذلك لما رفع المحنة وقرب الإمام أحمد أراد أن يغدق على الإمام أحمد العطايا وأراد أن يقربه منه، فكان الإمام أحمد شعاره بعد ذلك يقول: المحنة في زمن المتوكل أشد منها في زمن الخلفاء الثلاثة، يعني أراد أن يكرمه وأن يقربه، جعل يبعث الإمام أحمد العطايا، والإمام أحمد يردها في أخبار ذكرت كيف كانت انتهاء المحنة وما عاقبة، وهذا مهم، عاقبة من آذى الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان مظلوما أيها الإخوة، عاقب الله كل من وقفوا ضد الإمام أحمد رحمه الله بعقوبات، ورفع الله ذكر الإمام أحمد وثناءه بين الناس، فكيف كان ثناؤه وكيف كانت وفاة هذا الإمام؟ إن شاء الله في درس قادم يكون الدرس الأخير عن الإمام أحمد بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.